بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وتخليل الأسنان بالخلال المعتاد، ويؤكل ما قلعه اللسان أو الإصبع، ويرمي ما يقلعه الخلال، ولا بأس بحلق جميع الرأس كما في الإحياء لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويرجل. ودع عبد المنذر الإجماع على إباحة حلق الجميع، وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أنه مكروه لما روي أنه نصف الخوارج. قال الجمال الرملي: ولا خلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراض، ولا خلاف أن اتخاذه أفضل من إزالته إلا عند التحلل من النسك. أما حلق بعض الرأس وهو القزع بقاف وزاي مفتوحتين وعين مهملة فمكروه، سواء كان من موضع واحد أو متفرقا، مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه. قال الإمام النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداوات ونحوها وهي للتنزيه. وقال بعض أصحاب مالك: لا بأس به في القصة أو القفاء للغلام. قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أنه تشويه للخلقة، ويحرم خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد، لخبر أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وكالرجل المرأة والخنثى. قال الجمال الرملي في شرح الزبد: نعم، يجوز ذلك للمرأة بإذن زوجها وسيدها، لأن له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه. والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو الصبية إذا كان أصهب بالسواد، لما فيه من تغير الخلقة. وإن عزي للناظم في شرحه أنه قال: إن الظاهر أنه لا يحرم، ويجوز أيضا لأجل الجهاد لما فيه من إرعاب العدو، وخرج بالسواد خضبه بغيره كالحناء فلا يحرم، بل هو سنة للذكر والأنثى، وسن فرق شعر الرأس ومشطه وتسريحه لحيته لا تصنعا.
الحمد لله. يتحدث الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الخصال المتعلقة بالفطرة سنة وخلقة، وذكر هنا التخليل الأسنان، تخليل الأسنان بالخلال المعتاد تنظيفا وإبعادا عن يتسبب في المرض أو تسوس الأسنان. ما قال ابن عمر: ترك الخلال يوهن الأسنان، فكما استحب السواك فاستحب الخلال، بل رأى بعضهم أنه قبل السواك يتخلل وبعد السواك يتخلل، فيكون ذلك أبلغ في استكمال النظافة. ونظافة الأسنان لا تعلق ببقية الجسد من حيث الصحة، وذلك لارتباط الجسد بعضه ببعض، فكل جزء منه روعي عاد ذلك على بقية الجسد، وكل جزء منه أهمل عاد على بقية الجسد، كما مثل صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذا نسب شان استحلاء أو استحلال، اعتدى بعضهم على بعض، نسبه إلى الكفر ونصبه: فلا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، لو حل الإيمان في قلوبكم ما تفعلوا هكذا، انطلاقكم في هذا خارج عن حقيقة الإيمان، من حقيقة والعياذ بالله تبارك وتعالى. تخليل الأسنان بالخلال المعتاد، فكما يستوعب الأسنان واللثة والحنك واللسان بالسواك، فينبغي أن يستخرج ما بين الأسنان بالخلال المعتاد. وفي رواية عند الطبراني في الحديث: تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملكين أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو يصلي. ليس شد شيء أشد على الملكين، رقيب وعتيد قاعدين معك مشون ويكتبون صلاتك، فليس شيء أشد عليهما من أن يريا طعاما بين أسنانك وأنت تصلي يا حضرة الله تعالى، وهم يتلقون ما يخرج من فمك من قراءة ومن ذكر ومن دعاء، وهم لا يأكلون ولا يشربون ويأثر عليهم فيشمئزون مما يبقى من بين. فلا تؤذي ملائكة الله، لا تؤذي ملائكة الله، وخلي ما بين أسنانك، والمحافظة عليه بالسواك والخلال يكون مؤدى لما تحتاجه الأسنان من نظافة وعايد بالصحة على بقية الجسد. يقول ويخلي للإنسان ما بين الأسنان، ولا يجوز أن يكون ذلك بذهب ولا فضة، سواء آلة متخذة من ذهب وفضة حرام، لأنه من جملة الأواني المحرمة المستعملة، لا استعمالها لا يجوز ذلك، ولكن يكون بعود غير جارح، غير جارح، أما ما يجرح مكروه. ومنه ما يستعملونه الناس، كانوا يصلحونه بعض المصانع أو لا أهل التجارة التجارية، ويعملونه من أجل الفاكهة وغيرها، يأكلونها ثم يستعملوا بعض الناس للخلال بين الأسنان شديد قوي حاد الطرف يجرح اللثة حول على مدر الأسنان ويستعملونه، وربما في أماكن ميسر لهم الأعواد الهينة السهلة الطيبة للأسنان مثل أعواد النخل خوص النخل يتركونه ويشلون هذا بفلوس من بلاهتهم، من بلاهتهم وغباوتهم وعدم إدراكهم وذوقهم للأمور، ويضع كل شيء في موضع. وإن كان الأصل في صناعة هؤلاء لو صنعهم كان يأكلون به نحو الفاكهة المقطعة وغيرها، ما هو للخلال، وهؤلاء صلحوا للخلال للأسنان ويتعرضون لتجريح لثتهم وأسنانهم، وهم في غناء عن ذلك بشيء طيب يكون يخلونه، ويحاولون بعض المحاولات يصلح خيوط الأسنان ولا غير ذلك، لكن لا أحسن من هذا الشيء الطبيعي الميسر كأعواد النخل ومن خوص النخل وكل عود لا يضر. أما الذي يضر كالرمان، عود الرمان وعود الريحان فلا يستعمل، مكره يكره استعماله. ويقال إن الاشتياك بالريحان يورث الجذام، فلا يخلي الأسنان بعود الريحان ولا بعود الرمان، فإنه مما ذكر ضرره للأسنان، فبأي عود لا يضر ولا يجرح نسين ولا يجرح اللثة، فيبتعد عن ذلك. بل قد أخذ الحنفية الابتعاد عن السواك قبل الصلاة خوفا من الدماء، أن يخرج منه الدم. ثم إذا أخرج ما بين الأسنان فليمجه وليخرجه، لا يبلعه. فإن كان ما أخرجه بجريان الريق أو باللسان فلا يكره بلعه، وإن كان بواسطة الخلال فيكره أن يبلعه. وألحق بعضهم كما ذكر الإصبع باللسان، إنه قال بإصبعه من دون استعمال عود ونحو لا يكره بلعه، والأولى أن ما أخرجه بإصبعه أو بعود بسبب آخر فليمجه ولا يبلعه، وما كان مما يجري بسبب الريق من الريق أو بسبب اللسان وحدها فلا بأس أن يبلعه. ولذا قال يوكل ما قلعه اللسان أو الإصبع، ويرمي ما يقلعه الخلال، فما يقلع بسبب الخلال فينبغي أن يرمى ولا يبلعه، فذلك مكروه. نعم. فانظر إلى دقة الشريعة في تعليم الإنسان كيف يتصرف في أبسط شؤونه في الحياة. الحمد لله على منهج الله التام الكامل، ورزقنا الله اتباع حبيبه الطاهر الفاضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا ذلك، فالمالكية قالوا ما يكره بلع شيء مما يخرج من بين الأسنان إلا ما اختلط بدم، اختلط بدم حرام لأنه فيه نجاسة، فإذا لم يختلط بدم فلا شيء في أن يبلعه ولو أخرجه بواسطة العود. لا إله إلا الله. والحنابلة مثل الشافعية يقول ما أخرجه بالخلال يكره أن يبلع أن يبتلعه، فلا يبتلع ولكن يلقيه ويرمي ويطرحه عنه. تخليل الأسنان بالخلال المعتاد الذي لا يجرح ولا يضر ولا يكون من ذهب ولا فضة، إن استعمال ذلك حرام. ويوكل ما قلعه اللسان أو الإصبع وفي الإصبع نظر، ويرمى ما يقلعه الخلال. والكراهة عند الشافعية والحنابلة فيما يقلع بالخلال أن يبتلع. ثم قال ولا بأس بحلق جميع الرأس، بل قال من الحنفية بسنية ذلك ما ذكره الطحاوي من الحنفية أن حلق جميع الرأس سنة وأن توفيره سنة، فرقه سنة وحلقه سنة كذلك، وعليه عمل السلف لمصالح وحكم كثيرة. وقد سبق معنا أنه عمل سيدنا علي بن أبي طالب، وأنه قال بعدما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرتين من الجنابة كان له كذا وكذا من النار، ومن يومها عاديت شعر رأسي، فكان يميل حق شعر الرأس. وهذا مستند أيضا للحنفية اللي يقولون فرق الرأس سنة وحلقه سنة، فإما أن يحلق هذا للرجل، هذا للرجل لا للمرأة، المرأة ما يسن لها حلق رأسها بل يكره، فإن كانت متزوجة حرم بغير إذن زوجها. فإن كان ذلك لوجع نحو وجع أو لحاجة فإنه يصير مباحا إلا مكروه عند الشافعية والمالكية كذلك، حتى يكون ضرورة، يكون ضرورة. وسئل الإمام أحمد أيضا فقال إن كان لضرورة أرجو أن لبس بسر عن مرأة صعب عليها وعجزت عن الإقامة بشعرها في كثرة الدواب فيها عليها، قال إن كان لضرورة أرجو أنه لا بأس به. ويقول حنبل حفيد كنت أحلق رأسي أنا وأبي أيام أبي عبد الله، فكان يرانا فلا ينهانا، يراهم جد الإمام أحمد بن حنبل ما ينهاهم عن حلق الرأس، ولكن حلقه كله أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا مكروه بالاتفاق، مكروه، وهو المسمى بالقزع كما أشار إليه هنا. قال ولا بأس بحلق جميع الرأس كما في الحل من أراد التنظف، ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويرجل يعني يعتني به ولا يكون سبب للوسخ ولا يكون متشبها فيه بالفساق ولا بالأشرار ولا قاصدا مقصد سوء ولا شيئا من ذلك. ودع ابن المنذر الإجماع على إباحة حلق الجميع. قال وهو رواية عن أحمد، وسمعت ما قال حفيده حنبل، وروي عنه أنه مكروه كما قال بذلك المالكية والحنفية. لا مالكية في اسمه الحنفية تقدم معنا قولهم أنه سنة مثل، وكما قال بذلك المالكية عدوه مثلدا لغير اسمه عمرة وحج، لغير التحلل من العمرة والحج. أما عند التحلل من العمرة والحج فسنة بالاتفاق، سنة حلق جميع شعر رأس الرجل بالاتفاق الرجل، ولكن في حق المرأة أزمالة كره ذلك الأحناف والمالكية وحرموا من حرموا منهم. فعلمنا أن ما عليه عامة المذاهب الجواز في الحلق للرجل، وقال المالكية بكراهته إلا لمحرمين ونحوه أو لحاجة وجاءت الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وأشار إلى ذلك المصنف بقوله لما روي أنه من وصف الخوارج سيماهم التحليق في الحديث. المراد صنف من المبتدعة المتشبثين بخاطئ من أو بخطأ من الفهم يقومون به في الأمة ويحتقرون به خيار الأمة. هذا صنف ذكرهم صلى الله عليه وسلم، ذكر من سماهم التحليق، اعتناهم بذلك وقد بالغوا في بعض أحوالهم في بعض تاريخهم حتى أرادوا حلق النساء التي يتبعن مذهبهم، وحصل ما أخبر صلى الله عليه وسلم من علامة عليهم، ولكن ما تحمل هذه العلامة كراهة الحلقة على العموم، ولكن عند حصول تلك الحوادث مشاركة أهلها ينبغي الابتعاد عن مشابهتهم. وكما ورد أيضا في الأحاديث الأخرى عن أقوام يتركون شعورهم من أهل الفتنة أيضا من أهل البدعة والزهي، حتى لهم شعور كشعور النساء. فالأمر لا يرتبط بالدم في نفس العلامة، ولكن يكون لهم وقت كذا ووقت كذا وحال كذا وحال كذا، ومن شابههم أو كان عندهم أو معهم قريبا منهم فقد وقع في المحذور، ومن لا فالأصل هو الأصل يجوز الحلق. وهل يكره أو لا؟ فالجمهور أنه لا يكره، بل قال الحنفية أنه سنة ويجوز ترك ذلك أيضا بغير نية التشبه بالفساق والفجار وبغير نية السوء في تركه. قال الجمال الأمر والأخلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراط، إزالة شعر الرأس، ولا خلاف أن اتخاذه لمن يقوم بحق أفضل من إزالته إلا عند التحلل من النسك، فحينئذ يكون الأفضل هو الحلق لترحمه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا المقصرين واحدا. اللهم ارحم المحلقين واللهم اغفر المحلقين. قال والمقصرين فرد الدعاء للمحلقين، قال والمقصرين فرد الدعاء للمحلقين، ثم بعد الثالثة أو بعد الرابعة قال والمقصرين، وهذا بالنسبة للرجال. وقد حج موسى صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كلهم وابنته الزهرة، ولم يحتاج تحلق واحدة منهن، ما أحد منهن حلقتهم، كلهن قصرنا، وإنما حلق الرجال وحلق سيد الرجال صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وعندما حلق أمر الحالق أن يحلق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، فالسنة أن يبدأ في الحلاقة بالشق الأيمن، العبرة بالمحلوق العبرة بالحالق. قدم رأسه الأيمن ثم رأسه ثم الشق الأيسر، مثل إدارة الماء أو الطعام أو القهوة أو شيء يوزع على الحاضرين. العبرة بيمين الجالسين، إيش علينا من اللي يقسم؟ هو بيتبع يمينه بيعكس بعدين بيمشي على اليسار، ولا العبرة بيمين الجلوس، ما نجلس كله يمشي على يمينهم كذا. فإذا كان يدير طيبا أو شربا أو دعما أو غير ذلك يديره على اليمين جمين الجلوس، الجالسين مش يمينه، يمينه في مقابلهم يمينه بالعكس، يدور على يمين الجلوس مش من الأيمن، الأيمن الأيمن. فهكذا أيضا عند حلق الرأس يبدأ بشق الأيمن. وأما حلق بعض الرأس وهو القزع بقاف نزيم وزعتين وعين مهملة، فمكروه سواء من موضع واحد أو متفرق، بقع بقع يحلق بقع يخليه بقع، فهذا نوع من البهذلة. والنفوس أحيانا عندما تشد تستحسن بعض البهذلات، وجاء الشارع قال بس قف هنا خلى الاستحسان الأعوج ذا بعد. مكروه القزع. ومنه حلق القفا لغير حاجة، من جملة القزع يحلق القفا حق الرأس ويخلي باقي الرأس. وقد نص الإمام أحمد على كراهته وقال إنه فعل المجوس، فلا يحل أراد أن يحجم مثلا فحلق القفا من شأن المحجمة يحطها في قفا، فلا يضر ذلك ولا يكره للحاجة، لا يكره للحاجة. أيوة. قال مأخوذ من قزع إسحابه وتقطعه. قال الإمام النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على كراهة القزع لما جاء في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. أيوة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا فرق في القزع بين أن يحلق مكانا متصلا ويترك مكان أو يكون مكان متفرق عدة أماكن. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم أن غلام كان حلق بعض رأسه وترك بعضه، فرأى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وجاء في لفظ النسائي: احلقه كله أو دعه كله، احلقه كله أو دعه كله، احلق رأسه كله سواء خلوه كله، أما تحلق بعض وتترك بعض فلا. ومنهم ما يأخذ بعضهم حلاقة من الأطراف أو من القفا، ويكره القزع. نعم. قال: أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في موضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي للتنزيه. قال بعض أصحاب مالك: لا بأس به في القصة أو القفا للغلام. قال العلماء: الحكمة في النهي عنه أنه تشويه للخلقة. ثم فيما يتعلق أيضا بشأن شعر، شأن صبغه، وذكرنا حكم الحلق بالنسبة للرجل، أشرنا إلى الحكم للمرأة، فذكرنا أنه عند شبيه لو كانت متزوجة يحرم عليها لبن زوجة، ولكن قال الحنفية والمالكية: هي لغير ضرورة ولغير حاجة لا يجوز لها، متزوجة ولا غير متزوجة. فأن هذا تشبه بالرجال ومثلى لها، فعندهم لا يجوز لها، الحنفية والمالكية لا يجوز لها أن تحلق رأسها. وحملوا أيضا عموم الحديث الذي في البخاري أنه بريئة من الصالقة والحالقة والشاقة، وإن كان ذاك عند الجزع على الموت، ولكن أيضا حالقة مكانها فغلط في الحلاقة، فعدوا حلاقة المرأة حرام إلا لضرورة سواء. وإذا كان لحاجة أيضا أجازه الحنفية والحنابلة، ومع القول بالكراهة إلا للضرورة، فما لم تكن ضرورة فهو إن كان جائز عندهم أيضا مكروه. ولكن يستوي في حلاقة الرأس الذكر والأنثى عند الولادة، عند الولادة ولو كان أنثى احلقه، احلق شعر رأسها في يوم السابع ان تيسر، وإلا في السبع الثانية والثالثة والرابعة، فسواء كان ذكر أو أنثى أو لا. لما جاء في الحديث أن فاطمة حلقت بأمر صلى الله عليه وسلم عند الولادة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، ذكور وإناث كلهم حلقوا رأسهم، وأن تصدقت بوزن رأسهم فضة، فما تصدق بوزن رأس شعر رأسهم إلا بعد الحلاقة. فلذلك لا فرق عندئذ في المولود بين الذكر والأنثى. أخرجه الإمام مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزينة ذلك فضة، وكلهم ولدوا في حياته صلى الله عليه وسلم، وكانت ألصق الخلق بأبيها عليه الصلاة والسلام، فشؤونها كلها تحت عنايته ورعايته ونظره الخاص صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحنك أولادها ويتولى أمرهم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يتعلق بالشعر الخضاب، قال ويحرم خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد. خبر أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح والعقم قال صلى الله عليه وسلم يكون قوما يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة والعياذ بالله تعالى، أن الغالب في حواصل الحمام أن تكون سوداء. المراد بالحواصل هنا صدورها وعند رقابها، فالغالب تكون سوداء من أكثر الحمام. وبعضهم قال إنهم يعني يعبثون باللحى حقهم يصلحونها كحواصل الحمام، يأخذون من أطرافها ويصلح اللحية حقهم مثل حوصلة الحمامة كما ترى بعضهم صلى الله عليه وسلم. فدخل هذا في الحديث. قال وكان رجل المرأة والخندق الجمر رملي، نعم يجوز ذلك المرأة بإذن زوجها وسيدها لأن له غرضا في تزيينها به، قد أذن لها فيه. كما قالوا بعض المتأخرين أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو الصبية إذا كان أصحب بالسواد لما فيه من تغيير الخلقة. وأن عزي للناظم في شرحه يعني صاحب الزبد أنه قال إن الظاهر أنه لا يحرم، المدبند أن ذلك أيضا حرام، وأن الصبيان إن كان يجوز تزيينهم بالذهب والفضة ولو كانوا ذكور فلا يتطرق ذلك إلى تخضيب الشعر، بالشعر لا. فإن البنت إذا كبرت جاز لها أن تتزين بالذهب والفضة ولا يجوز لها أن تخضب شعر رأسها إلا أن تكون متزوجة فيأمرها بذلك زوجها أو أمه فيأمرها بذلك سيدها، هذا هو المعتمد. وفيه بعض الخلاف بين أهل العلم، ويقول ويجوز أيضا لأجل الجهاد إذا قابل الكفار في مواجهة والمقابلين من المؤمنين بيض الشعر فلهم لحى ورد بيض فيراهم الكفار فيستهينون بهم ويقولون ضعاف جاف ويتقوون عليهم، إذا كان هكذا فيجوز لهم أن يخضبون وقت الجهاد لحاهم بالسواد، شوفوا تقول شباب قدامهم يفزعون أكثر. وهذا لما كان الحرب المواجهة والرؤية، أما من بعيد سيجي في طائرة ولا من بعيد يضرب ولا على الريموت بتخذب ليش؟ هذا محلك أنت وريموتك والطائرة حقك، لو كان جهاد لو كان جهاد، لكن أكثر آلات المسلمين ما تستعمل للجهاد، تستعمل لبعضهم البعض لضرب بعضهم بعض، ماشي فيها للجهاد. وإن لله وإنا راجعون. ها يتقاتلون على سلطات ويقولون تعالوا بنجاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تحول الجهاد أن يتسلط فلان أو علان ودجاد؟ الجهاد على كلمة الله في الأرض. من جهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال وخرج بالسواد خضبه بغيره كالحناء فلا يحرم بل هو سنة لأمر النبي بذلك. وقد أسلم أبو قحافة والد سيدنا بكر عام الفتح، تأخر إسلام عام الفتح أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بصفرة أو حمرة واجتنبوا السواد. فصار الخضاب بالحنة ونحوها من الحمرة والصفرة كورس وغيره سنة. ويروى في الحديث أن الملائكة تباهي بالمؤمن يحني لحيته أو يخضبها بالصفرة أو الحمرة. قال بل هو سنة للذكر والأنثى، والسنة فرق شعر الرأس للاتباع، ومشط وتسريح اللحية لا تصنعا للمخلوقين ولكن اتباعا لخاتم المرسلين وتقربا إلى رب العالمين. فإن هذا التزين يأتي فيه اتباع السنة ويأتي فيه قصد الخلق كالتطيب. وفي الحديث من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب للخلق جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. فلا ينبغي للمؤمن أن يتطيب إلا لله، ولا يتزين إلا لله، ولا يقص أظافره إلا لله، ولا يعمل شيء من أعماله إلا لله تعالى في علا رزقنا الله الإخلاص والصدق واليقين والتقوى والإيمان وأصلح شؤوننا والمسلمين ودفع عنا السوء ظاهرا باطنا. بشير الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.